الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء، يعني سجود السهو يكون قبل السلام يعني والانتهاء من الصلاة، أو بعد السلام والخروج من الصلاة. فما ذكره المؤلف هو قول للشافعية، وهذا فيه دليل على أن المؤلف لا يتعصب للمذهب الحنبلي، فالحنابلة ما يقولون بهذا كما سيأتي معنا. فهناك قول عند الشافعية أنه يتخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده، وهذا القول في الحقيقة يخالف الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة فيها عدة أقوال، فهذا قول من الأقوال أنه يخير المصلي بين أن يسلم بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. والقول الثاني ما ذهب إليه الحنفية، وهو بعد السلام مطلقا، سواء كانت في الزيادة أو النقصان. واستدلوا بحديث: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود لكنه حديث ضعيف فلا يستدل به. وذهب المالكية، وقول عند الشافعية ورواية عند أحمد، إلى التفريق بين الزيادة والنقصان. فإن وقع السهو بالنقص في الصلاة فالسجود يكون قبل السلام. واستدلوا بحديث عبد الله ابن بحينة المتقدم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، أي قبل السلام. فقالوا: هذا فيه نقصان. وهو ماذا؟ نقصان تشهد، تشهد لم يأتي به، فلذلك سلم قبل السلام. وقالوا: إن كان في الزيادة، إن زاد شيئا فيسجد بعد السلام. واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود المتقدم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، فقلنا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فقال: إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. ثم سجد سجدتي السهو، يعني سجد سجدتي السهو بعد السلام، قد انتهى من الصلاة. ومثل كذلك حديث ذي اليدين، فقالوا: حديث ذي اليدين صلى ركعتين، لكنه صلى بعدها ركعتين، فصارت الزيادة في أيش؟ في سلامين، سلم للثنتين ثم سلم للثنتين الأخريين. فقالوا: هذه زيادة أيضا، هذه زيادة. فسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد السلام، بعد السلام. فجمعوا بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال النقصان سجد قبل السلام، وفي حال الزيادة سجد بعد السلام. وذهب بعضهم إلى أنه قبل السلام مطلقا في زيادة أو نقصان. الآن معنى يعني الأمر فيه سواء، يعني إن تريد تسجد قبل السلام وبعد السلام، هذا القول الأول وهو قول الشافعي وما ذكره المؤلف هنا. القول الثاني أنك تسجد ماذا؟ أنك تسجد قبل السلام بعد السلام مطلقا، بعد السلام مطلقا، وهو قول من؟ الحنفية. وقول فيه تفصيل في الزيادة والنقصان، وهذا قول المالكية ووجع عند الشافعية ورواية عن أحمد. وقول ثالث أو يمكن نقول قول الرابع أنه قبل السلام مطلقا، عكس قول من؟ قول الحنفية. وهذا هو الجديد عند الشافعية، يعني في المذهب الجديد عند الشافعية، وهو رواية عن أحمد. واستدلوا بحديث عبد الله بن بحينة فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وقالوا إذن يكون السجود مطلقا قبل السلام. وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن السجود كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام. ما هما هذان النصان؟ هذان النصان إذا نسي ركعة أو ركعتين ثم سلم ولم يدري إلا بعد أن سلم، فهنا يسجد قبل بعد السلام، يسجد بعد السلام. هذا الموضع الأول المستثنى. طيب، والموضع الثاني عند الشك كما مر معنا في حديث ابن مسعود، إذا شك أحدكم في صلاته قال فإن كان صلى خمسا شفعنا ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا فيه قبل السلام. لكن إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه، هذا مسألة ثانية، بنى على ظنه بمعنى أنه ترجح له شيء. هذا حديث ابن مسعود الأول إذا لم يترجح له شيء، إذا لم يترجح له شيء فيبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن، يعني يجعلها الأقل. لكن ورد حديث آخر إذا شك فغلب على ظنه فهنا يسجد بعد السلام، يتحرى فيبني على غالب ظنه فيسجد بعد السلام. إذن هذا قول، هذا قول خامس في المسألة. طيب، هذا قول خامس في المسألة. والأقرب والله أعلم العمل بالأحاديث، العمل بالأحاديث. فما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام سجدنا قبل السلام، وما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام سجدنا بعد السلام. وما لم يوجد فيه نص بمعنى وقع سهو، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة أو فيه فعل، فهنا يمكن أن نذهب إلى قول من فصل بين الزيادة والنقصان، فينظر، ينظر إلى هذا السهو. إن كان فيه زيادة فنقيسه على الأحاديث التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الزيادة. مثلا أنت ما قمت للخامسة إنما زدت سجدة، بدل ما تسجد سجدتين سجدت ثلاث سجدات، هذا تعتبر زيادة، صح؟ هذا تعتبر زيادة، كأنك زدت ركعة خامسة. فهنا والله أعلم تقاس بسجود الزيادة فيكون بعد السلام، في حال الزيادة يكون بعد السلام. هذا هو والله أعلم الأقرب، وهو في الحقيقة ينطبق على قول من فصل وهم المالكية ورواية عن الشافعي وأحمد في مسألة التفريق في الزيادة أو النقصان. ومن يعني سجد قبل أو بعد دون مراعاة الأحاديث فلا ينكر عليه، لأن المسألة ما فيها دليل قطعي، بمعنى أن مسألة السجود عند النقصان أو عند الزيادة فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من منطوقه، لا، وإنما استنبط العلماء هذه المسألة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقيس ما تم في مسألة الزيادة أو النقصان بما جاء عنه من زيادة أو نقصان. فمثلا لو نسى الإنسان مثلا قراءة الفاتحة ثم تذكر أنه ما قرأها فقرأ سورة الفاتحة، هنا صار نقصان، صار نقصان وهو ما قرأ سورة الفاتحة، وهنا يسجد قبل السلام. مسألة أخرى، نسي تكبيرة الانتقال على أنها واجبة، هنا في نقصان، إذن هذا مثل التشهد، فيكون السلام قبل، يكون السجود قبل السلام، مثل نسيان التشهد الأوسط. وقس على هذا، وقس على هذا، فما جاء فيه الدليل نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي فيه الدليل نقيسه بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة أو نقصان، فنرجع إلى القول بالتفريق بين الزيادة والنقصان. هذا هو الأقرب للأدلة، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب، بقيت هناك مسائل تتعلق بسجود السهو. هذه المسائل، المسألة الأولى، إذا تكرر السهو، إذا تكرر السهو، إيش معنى تكرر السهو؟ يعني، وهذا قد يقع، إنسان مثلا ترك التشهد الأوسط، قام تمام، ثم صلى وقبل أن ينتهي من الصلاة زاد ركعة خامسة، الآن كم سهو عنده؟ 2، صح؟ فهل يسجد سجود السهو مرتين أو مرة واحدة؟ فهمتم المسألة الآن؟ هذه الصورة حاصلة أو غير حاصلة؟ هذا حاصلة، خصوصا إذا كان هناك شيء يشغل المصلي، شيء حوله أو شيء في بيته أو شيء يعني أزعجه، ربما يكون مشغول في الصلاة، فأحيانا يقع في أكثر من خطأ في الصلاة بزيادة أو نقصان، فهل يسجد لكل خطأ سجود سهو أو يكفي أن يسجد سجودا واحدا؟ الصحيح وهو قول الجمهور أنه يسجد سجودا واحدا، واستدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى لم يسجد بعد عمل السهو مباشرة، يعني لما ترك التشهد الأوسط ما سجد مباشرة قبل أن ينتهي من الصلاة، لأنه قد يقع في خطأ آخر، فقالوا إذن هذا دليل على أنه يكتفى بسجود واحد لعدة سهو، سجود واحد لعدة سهو، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الأقرب، والله تعالى أعلم. فلم يأتي أن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجد سجودي سهو، وهم بشر، قد يعرض لهم مثل هذا في صلاتهم، وهو تكرار السهو، وهو تكرار السهو. هذه مسألة. مسألة ثانية، إذا سهى المصلي عن سجود السهو، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني صلى ونسى التشهد الأوسط وفي باله أنه إذا سلم سيسجد سجود السهو، فنسى سجود السهو، عرفتم؟ نسى سجود السهو، سهى المصلي عن سجود السهو، واضح؟ فما الحكم؟ هنا وقع خلاف بين الفقهاء. الحنفية يقولون سجد ما دام في المسجد، فجعلوا ضابط يعني إعادة السجود إذا كان في المسجد، مثلا سلم وجلس في المسجد يقرأ القرآن أو يحضر حلقة علم، ثم نبه أو تذكر أن عليه سهو، فهنا يقوم ويسجد سجود السهو، هذا عند الحنفية. طيب، والمالكية فرقوا بين السجود القبلي والبعدي، يعني السجود الذي قبل السلام والذي بعد السلام، فقالوا أما السجود الذي بعد السلام ولو بعد سنين تذكره فيجب عليه أن يسجد. طيب، هذا إيش؟ البعدي، لأنهم قالوا البعدي ليس له ارتباط بالصلاة، هذا تعليلهم. وأما القبلي فبعد خروجه من المسجد ولم يطل الزمان، يعني لم يكن الزمان طويل، ورجعوا أو ردوا مسألة الإطالة بالعرف، ما عرف أنه وقت طويل قيل هذا وقت طويل، هذا قول المالكية. وأما الشافعية يقولون إذا طال الفصل بحسب العرف لم يسجد، هذا المذهب الجديد، هذا المذهب الجديد عند الشافعية، عند الشافعية، فقيدوا المسألة بمسألة الفصل الطويل، وقلنا الفصل الطويل يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. فمثلا إذا عرف في بلد أن الفصل الطويل أن تجلس ساعة أو ساعتين، فيقال خلاص ما عليه سجود، ما عليه سجود خلاص، يعني لأن الفصل طال. أما الحنابلة فيقولون الذي قبل السلام أو بعده يأتي به ولو تكلم إلا إذا كان الفصل طويل، إلا إذا كان الفصل طويل أو إذا انتقض وضوءه، ولو كان الفصل قصير خلاص إذا انتقض وضوءه ما يرون عليه سجود، أو خرج من المسجد، يعني يشترطون أن يكون في المسجد ويكون الفصل يعني ليس طويل ولم ينتقض وضوءه، هذه شروطهم. طيب، لم ينتقض وضوءه، لكن إيش الفرق بين مذهب الحنابلة والذين قبلهم؟ مذهب الحنابلة يقول إذا توفرت هذه الأشياء أو إذا اختلفت هذه الأشياء، يعني صار الفصل طويل أو انتقض وضوءه أو خرج من المسجد ثم تذكر، يذهب ويعيد الصلاة، يرون إعادة الصلاة، هذا الذي يفتي به الحنابلة إلى اليوم. هذا فتوى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول بطول الفصل الذي يعني يقول به طول الفصل، فإذا طال الفصل أعاد الصلاة، أعاد الصلاة، لأن سجود السهو واجب في من يعني عليه سجود سهو، واجب في الصلاة، فتركه يلزم منه الإعادة. والصحيح في المسألة والله تعالى أعلم أنه إذا كثر الفصل وتذكر بعد فترة طويلة فلا شيء عليه، صلاته صحيحة، وهذا قول الجمهور. والدليل على ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، خلاص هو الآن أخطأ أو نسي، فإن شاء الله صلاته صحيحة ولا شيء عليه، لأنه لم يترك ذلك عمدا، لم يترك ذلك عمدا. هذا أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء من مسائل سجود السهو، من مسائل سجود السهو. السهو. كذلك من مسائل سجود السهو، إذا كان الإمام قام للخامسة وهو متيقن أنها الرابعة وليست الخامسة حسب ظنه، ثم قال من خلفه سبحان الله، هل يعمل بيقينه أو بغلبة ظنه أو يعمل بتسبيح من خلفه؟ عرفتم هذا الآن؟ هذا قد تقع المسألة أيضا لإمام من الأئمة، أنت الآن تصلي بالناس قمت على أساس أنها الرابعة، هذا في ظنك وهذا في بالك، ما عندك شك في هذا، فلما قمت قال من خلفك سبحان الله، يريد أنها الخامسة، يريد أنها الخامسة، وأنت غلب على ظنك أنها كم؟ أنها الرابعة، فالآن كيف تفعل؟ هل تعمل بما قاله هذا أو تعمل بيقينك أو غلبة ظنك؟ هذه هي المسألة. جمهور أهل العلم يرون أنه ينتظر واقفا إلى أن يعني يقول أكثر من واحد سبحان الله حتى يكون الخبر متواترا، لأن الواحد قد يخطأ، وأنت الآن واحد وهو واحد، قد الإنسان هو المأموم يعني سهى فظن أنها الخامسة وهي الكم؟ وهي الرابعة. هذا وقع لبعض إخواننا، قال للإمام سبحان الله يظن أنها الخامسة وهي الرابعة، لأنه هو الذي شرد، هو الذي أخطأ، هو الذي سهى، لكن الإمام يكون حكيم ينتظر قليلا واقف، إذا سمع من الجوانب سبحان الله سبحان الله سبحان الله معناه أن هؤلاء أكثر من واحد متيقنين من هذا الشيء، فهنا يعمل بذلك الخبر المتواتر. واستدلوا على ذلك بحديث ذي اليدين، وإن كان خارج الصلاة لكنه أيضا فيه هذا المعنى، لأن الصلاة لا تزال لم تنتهي، بقيت ركعتان، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقام ذو اليدين وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم سهوت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل الصحابة قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ إيش يريد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يتأكد، أن يستثبت، وإلا كان بإمكانه أن يقوم ويصلي ركعتين، لكن هنا أراد أن يستثبت، وأيضا الإمام إذا كان قال له واحد سبحان الله عليه أن يستثبت. كيف يستثبت؟ ما يقول أحقا ما قال فلان، لا، يسكت، فإذا رأى الناس أن الإمام مصر على قوله وهم متأكدون، كل واحد سيقول ماذا؟ سبحان الله، صح. هذا أيضا ينبغي أن يكون من فقه الإمام، ولذلك نقول أن الإمام لا يتقدم حتى يلم بمثل هذه المسائل، حتى يلم بمثل هذه المسائل، لأن قد يكون المأموم مخطئ، قد يكون المأموم ماذا؟ مخطئا، فأنت تعمل بخطأ المأموم، بعدين إذا سلمت سيقوم الناس لا صليت إلا يعني ثلاث، ما صليتم أربع، ويصير سوشرة في المسجد وفوضى، صح؟ لكن الإمام ينتظر يتأكد هل الناس جميعا يقولوا سبحان الله، طالما أنه مستيقن أنها الرابعة ما عنده شك، إلا إذا عنده شك من البداية ما يدري أهي الرابعة والخامسة، فهنا إذ أول من يقول سبحان الله يعرف أن الخطأ عنده، لكن إذا هو مستيقن أو هو غالب على ظنه أنه الرابعة أنها الرابعة، فهنا ينتظر حتى يقول أكثر من واحد سبحان الله، حتى يقول أكثر من واحد ماذا؟ سبحان الله. ماشي معي صرفة، شيل 100 بس، ها؟ تمام. هذه أيضا من المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها المأموم الإمام، ينتبه لها الإمام. كذلك من المسائل التي تتعلق بسجود السهو، إذا جلس الإمام بعدما استتب قائما للتشهد الأوسط، هذا المسألة أشرنا إليها في الدرس القادم الماضي، لكن نحب أن نذكر فيها يعني أقوال الفقهاء. فجمهور أهل العلم يرون أن فعله خطأ، من استتب قائما ونسي التشهد الأوسط فهنا لا يرجع إلى التشهد، إذا قيل له سبحان الله وتذكر وهو واقف لا يجلس. طيب، هذا باتفاق العلماء، لكن اختلفوا إذا جلس جاهلا أو مخطئا أو يعني متدربكا ما يدري إيش يفعل، الناس يقولوا سبحان الله، أحيانا يرتبش الإمام ويجلس وقد وقف واستتب واقفا، فهذا الفعل طبعا خطأ، لكن اختلف العلماء هل تصح صلاته أو لا تصح، هل تصح صلاته أو لا تصح. فجمهور أهل العلم يرون أن صلاته تصح مع خطأ فعله، واستدلوا بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا من الخطأ أو من الجهل، وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الشافعية فيرون بطلان الصلاة، يرون بطلان الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس إذا قام المصلي، يعني لا تجلس أو لا تنحني حتى ولو في جوال يرن أو شيء. قال العلماء من انحنى للجوال فبعضهم يفتي ببطلان صلاته، خصوصا إذا كان عمدا. طيب، إذا كان عمدا، وهذا فتوى بعض أهل العلم، فلا ينحني لأنه سينتقل من ركن إلى آخر. والحنابلة عندهم في هذه المسألة، مسألة الرجوع إلى السجود، تبطل الصلاة إذا شرع في الفاتحة، هذا قول للحنابلة، يعني إذا قام واقف ثم شرع في الفاتحة ثم تذكر أنه لم يأتي بالتشهد فجلس للتشهد، وهنا قالوا تبطل صلاته. أما الشافعية فيرون بمجرد أن يستتب قائما، إذا خلاص استتب قائما يعني بمعنى أنه انتقل إلى ركن القيام، فهنا إذا رجع تبطل صلاته. والصحيح أنها ما تبطل صلاته لأن ما في دليل على هذا، والحديث الذي جاء في النهي عن الجلوس بعد القيام في الصلاة إنما هو يعني ما فيه دليل على البطلان، إنما فيه على كمال الصلاة، أنك لا ترجع من ركن إلى آخر، لا ترجع من ركن إلى آخر، فلا دليل والله أعلم على بطلان الصلاة، لا يوجد دليل على بطلان الصلاة، لكن هذا الفعل خطأ وإن كان عن جهل فهو معفو عنه، فهو معفو عنه. نعم. كذلك من المسائل التي يذكرها الفقهاء في باب سجود السهو، مسألة إذا لم يعلم الإمام موضع خطأه، ما يدري في ماذا أخطأ، والناس تقول له سبحان الله سبحان الله وهو لا يدري بالخطأ، وهو لا يدري بالخطأ، فهنا يجوز لأحد المأمومين أن ينبهه على خطأه بالكلام، وتبطل صلاة المأموم لمصلحة بقية المأمومين، بقية المأمومين، هذا أيضا من فقه سجود السهو. لأنه إذا لم يتبرع أحد المصلين بالكلام وخروج من صلاته فإن صلاة الجميع ستبطل، سينتقل الإمام من فعل إلى آخر لأنه لا يدري في ماذا أخطأ، لا يدري في ماذا أخطأ. فهنا ينبهه أحد المأمومين ينبهه على هذا الخطأ. طيب، حتى نكمل باب سجود السهو نقرأ ما ذكره الشارح في سجود السهو، ثم في الدرس القادم نأخذ سجود التلاوة وسجود الشكر. قال الشارح: أسباب سجود السهو ثلاثة. هذا فقط كالمراجعة لما تقدم. أولا الزيادة، كأن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، وهذا ما أشار إليه المؤلف، فهو في الحقيقة تكرار وإعادة من الشارح. ثانيا النقص، كأن ينقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة ويفوت محله بهذا الشرط. وكما تقدم، ما معنى يفوت محله؟ يعني لا يمكن أن تأتي به، كأن مثلا نسيت سجود وقد استتبيت قائما وشرعت في ركن القيام أو القراءة، وهنا لا يمكن أن تعود إلى السجود. طيب، ففات محله. لكن لو بدأت تقوم ثم ذكرت أنك لم تسجد فهنا لم يفت محله، فلك أن تأتي بهذا السجود كما مر معنا. ثالثا الشك، كأن يتردد كم صلى، أثلاثا أم أربعا. والشك نوعان: شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، فهذا لا يلتفت إليه مطلقا حتى يأتي اليقين. بمعنى انتهيت الآن من صلاة العصر، فبعد ما سلمت قلت الحين أنا صليت كم، أربع ولا ثلاث، خلاص قد سلمت. فهنا لا ينتبه لهذا الشك، لأنه وقع الشك بعد الانتهاء من العبادة، بعد الانتهاء من الصلاة. واضح. ومثله في الطهارة، انتهيت من الطهارة فبعدما انتهيت وأنت داخل تصلي تقول طيب أنا الآن توضأت، هل غسلت يدي وما غسلت، وقد نشف الماء، ما عندك دليل. طيب، فهنا الأصل أنك أتيت بالوضوء كاملا، صح. ومثله الصلاة، انتهيت من الصلاة ثم جاءك الشك، أصليت ثلاثا أم أربعا، فالأصل أنك صليت أربع، لأن لو كان في شك أثناء الصلاة لا وقع هذا الشك في أثناء الصلاة، وطالما أنه وقع خارج الصلاة فلا عبرة به. واضح. ثانيا شك داخل العبادة وحكمه: أولا إن كان كثيرا لا يلتفت إليه، لأن هذا قد يكون من الوساوس. إن كان كثيرا، يعني عاكل قلت الله أكبر مباشرة، هل أديت بتكبيرة الإحرام أو لا؟ قرأت الفاتحة تريد تركع، هل قرأت الفاتحة أو لا؟ هذا وسوسة في الحقيقة، إنما الشك يكون نادرا وفي شيء ليس بكثير. إن كان قليلا بنى على ما ترجح له، يعني شكيت في مثلا ثلاثة وأربع، سجدت أو ما سجدت، هل سجدت هذه السجدة أو ما سجدتها، إن ترجح لك شيء بمعنى أنه غلب على ظنك أنك سجدت أو غلب على ظنك أن هذه الركعة الرابعة، تعمل بغلبة الظن، تعمل بغلبة الظن. واضح. إن تساوى الأمران، بنى على الأقل، يعني الآن شكيت هل صليت ثلاثة وأربع وما ترجح لك شيء، ما تدري، تساوى عندك الأمران، ما تدري هي ثلاثة وأربع، تجعلها كم؟ ثلاث. شكيت هل سجدت أو ما سجدت، تجعلها إيش؟ أنك لا، أنك ما سجدت، تعمل باليقين الأقل، يعني اليقين الشيء الذي ما فيه نقص لصلاتك، لأنك لو جعلتها سجدة ربما ما سجدت هذا السجود. واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود في الشك، قال فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، يعني جبرنا هذه الصلاة، وإن كان صلى تماما يعني بمعنى أنه فعلا قال ثلاث وهي ثلاث ليست أربع، فهنا كانت ترغيما للشيطان، يعني إذلالا، لأن الشيطان هو الذي يريد أن يشككك، يريد أن يعني ينقص من صلاتك، فهمتم هذا الآن؟ فأنت تعمل على تبني على الأقل، سجدت أو ما سجدت تجعل أنك ما سجدت، ركعت أو ما ركعت تجعل أنك ما ركعت، هذا متى؟ إذا استوى عندك. قرأت الفاتحة أو ما قرأتها تجعل أنك ماذا؟ ما قرأتها. تعمل على الأقل أو على اليقين، أو على اليقين، هذا متى؟ إذا تساوى عندك الأمران، وفي أثناء الصلاة ليس في خارج الصلاة وبعد الانتهاء من الصلاة. هذه هي حالات الشك، إن كان كثيرا لا تلتفت لأنه هذا وسوسة، إن كان قليلا وترجح لك شيء تعمل بما ترجح لك، إن لم يترجح لك شيء وتساوى عندك الأمران تبني على اليقين وهو الأقل. اليقين هنا الأقل، اليقين هنا ماذا؟ الأقل، في الركعات الأقل، وفي عدم العمل بالركن أن تعمل بهذا الركن، أن تعمل بهذا الركن. واضح هذا الأمر؟ طبعا هذا في حق غير الموسوس، أما الموسوس فهو الذي تكثر منه الشكوك، فهذا في الحقيقة لا يعمل بشكه، لأنه لو عمل بالشك لترك الصلاة نهائيا، مع الاستمرار في الشك في الصلاة والاستمرار في كثرة الشكوك في الصلاة لربما ثقلت عليه الصلاة فترك الصلاة كما هو حال كثير من الموسوسين، لكن هذا الحكم في غير الموسوس. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.